بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من المباركين أينما كنا. أيها الأحبة الأفاضل، قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: باب الأذان. قال: وعن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق الحديث. ثم قال: أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الصلاة قال: الصلاة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. عندنا فائدة أيها الأحبة الأفاضل. الصحابي راوي حديث الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه. قال الترمذي في السنن: وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه، ويقال ابن عبد رب، ولا يعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان. قال الترمذي: وعبد الله بن زيد بن عاصم، ذكر اسم آخر حتى تفرق بينهما. قال المازني: له أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عم عباد ابن تميم. إذن الصحابي راوي حديث الأذان، هذا حديث بارك الله فيكم انفرد به هذا الصحابي، ولا يعرف هذا الصحابي إلا بهذا الحديث رضي الله عنه وأرضاه، وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه. توفي سنة 32 من الهجرة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وتعقب جماعة من أهل العلم منهم ابن عساكر وغيره قول بعض أهل العلم أنه قتل في أحد شهيدا، وذكروا بأن هذا لا يصح، والله تعالى أعلم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، درجة اللفظ الأول، يعني عندما نقول أخرجه أحمد أبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة، الآن نقول ما درجة هذا اللفظ؟ هذا اللفظ حسن الإسناد، هذا اللفظ حسن الإسناد، لأن فيه محمد بن إسحاق وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث طيب. قال: وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. الآن نأتي إلى لفظ أحمد حتى نتصور المسألة جيدا. في مسند أحمد في قصة الأذان قال: ثم أمر بالتأذين، فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر، يعني صارت هذه الكلمة من أذان، من الأذان الذي يقال في صلاة الفجر. والصواب أن هذه الرواية المرفوعة لا تثبت بارك الله فيكم، وإنما الخبر من مراسيل سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب كما هو معلوم لم يسمع من بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، قال: ولابن خزيمة عن أنس قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، وهذا حديث صحيح، قال البيهقي في السنة الكبرى إسناده صحيح، إسناده صحيح. ثم نأتي بارك الله فيكم إلى حديث، إلى الأحاديث الأخرى. قال: وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين، ورواه الخمسة فذكروه مربعا. وعن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني قوله قد قامت الصلاة، متفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء. وللنسائي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. أيها الأحبة الأفاضل، مر معنا في الدرس الأخير أن اسم أبي محذورة أوس بن معير، هذا قول جماعة من أهل العلم، ولكن نص الإمام أحمد والبخاري والدارقطني، وقال الدارقطني هذا هو المحفوظ، أن اسم أبي محذورة سمرة بن معير بالعين، العين التي ليس فوقها نقطة، بالعين، سمرة بن معير هكذا اسمه رضي الله عنه وأرضاه. وما ذكرت لكم في الدرس الماضي قول لأهل العلم الصحيح خلاف هذا القول، والله تعالى أعلم. طيب، أولا أيها الأحبة الأفاضل، قال: ولكن في الحديث الأول ذكر التكبير في أوله مرتين. ما معنى هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذور الأذان، والأذان معلوم عندنا أن المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني أربع مرات يقول الله أكبر. في صحيح مسلم كم مرة قال الله أكبر؟ مرتين. لاحظوا هذا بارك الله فيكم، هذا اللفظ لفظ الإمام مسلم في صحيحه، ولكن جاء في نسخ صحيح مسلم نسخ أخرى أن الأذان ذكر مربعا، أي أربع تكبيرات. قال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام: والصحيح في حديث أبي محذورة تربيع التكبير ثم تثنية سائرها، فاعلم ذلك. إذن الصواب بارك الله فيكم، وهذا الصواب يعني في نسخ صحيح مسلم، أن التكبير أربع تكبيرات، أن التكبير في الأذان أربع تكبيرات. في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا، كيف علم أبا محذور الأذان؟ قال تقول الله أكبر الله أكبر، هذا طبعا قال تقول الله أكبر الله أكبر، هذا تثنية التكبير، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. قال، واللفظ في صحيح مسلم: ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم ذكر سائر الأذان، وسيأتي معنا الوقوف عند هذه المسألة بعد قليل. قال هنا، قال: ورواه الخمسة فذكروه مربعا، وهذه الرواية أيضا ثابتة، هذه الرواية أيضا ثابتة. قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. هذه الرواية ما لفظها؟ لفظها من ألفاظها عند البخاري عن أنس بن مالك قال: لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. يقول الحافظ بن حجر بارك الله فيكم أن في رواية النسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، ولكن الصواب أن لفظ هذه الرواية، كلامنا عن لفظ هذه الرواية لا يثبت، فالصواب أمر، ولكن المعنى صحيح. من الذي أمر بلال؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر في التمهيد: لم يقل أحد في حديث أنس هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلال غير عبد الوهاب من أصحاب أيوب، وغيرهم يقولون أمر بلال ولا يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا: يشفع الأذان، ما معنى يشفع الأذان؟ قال النووي في شرح صحيح مسلم: يأتي به مثنى، يأتي به مثنى. قال وهذا مجمع عليه، وحكي في إفراده، أي يقول الله أكبر، حكي في إفراده على الإفراد ليس التثنية، خلاف عن بعض السلف، ولكن الإجماع على أن التكبير في أول الأذان مثنى وليس مفردا، لأن هذا هو الشفع، هذا هو الشفع. طيب عندنا مسألة، التكبيرات في أول الأذان كم تكون؟ هل هي أربع تكبيرات أم تكبيرتين؟ جمهور أهل العلم على أن التكبيرات في أول الأذان أربع تكبيرات، والدليل حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه عند الإمام مسلم في بعض النسخ وعند الخمسة بذكر تربيع الأذان، بذكر تربيع التكبير. وخالف المالكية فرأوا أن الأذان يكون فيه التكبير مثنى مرتين فقط، لا يكون بارك الله فيكم مربعا، لا يكون أربعة وإنما يكون مرتين، واستدلوا بارك الله فيكم برواية الإمام مسلم، وتم الإجابة عنها بأنه في نسخ صحيح مسلم بعض النسخ الأخرى بتربيع التكبير. قالوا أيضا وجاء في الحديث أمر بلال أن يشفع الأذان، قالوا يشفع إذا معناها يقول التكبير مرتين. أجاب عليهم جمهور أهل العلم، طيب وإذا كبرنا أربعا هل هذا شفع أم وتر؟ هذا لا شك ولا ريب أنه ماذا؟ أنه شفع. فإذا يفسر الحديث وفق الروايات الأخرى، فالصواب في هذه المسألة أن التكبير في أول الأذان أربع مرات، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، ما حكم الترجيع في الأذان؟ أولا ما معنى الترجيع في الأذان؟ الترجيع في الأذان بعد أن يكبر المؤذن، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يقول بصوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يمد صوته أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا الترجيع بارك الله فيكم جاء في حديث، جاء في حديث أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه. أما في حديث عبد الله بن زيد الذي كان بلال يؤذن به، قال ابن الجوزي في التحقيق لا يختلف في أن بلالا كان لا يرجع، في أن بلالا كان لا يرجع، لا يرجع في الأذان. هذا من ناحية الفائدة أن الترجيع جاء في حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب عندنا مسألة، ما حكم الترجيع في الأذان؟ ذهب الحنفية والحنابلة في الصحيح عندهم أن الترجيع مباح، يعني إذا رجعت في الأذان فهذا أمر طيب ولا إشكال في ذلك، وذهب المالكية والشافعية في الصحيح عندهم أنه سنة. قالوا والدليل حديث أبي محذور الذي مر معنا. قالوا أيضا بارك الله فيكم، حديث أبي محذور عند الإمام مسلم، قالوا أيضا بارك الله فيكم جاء يعني بلفظ أوضح عند أبي داود وعند ابن ماجه والإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان. سأقرأ عليكم اللفظ بارك الله فيكم حتى نفهم جيدا ما معنى الترجيع. قال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال أبو محذورة ثم قال لي ارفع فمد من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم أكمل الأذان. والصواب في هذه المسألة أيها الأحبة الأفاضل جواز الأمرين، ولو رجع الإنسان أحيانا في أذانه كي يتعلم الناس أن هذا الأمر ورد وأن هذا الأمر لا حرج فيه وليس ببدعة وليس بالأمر المنكر، فإن هذا أمر حسن، فإن هذا أمر حسن. وهجر ما جاءت به السنة دائما خطأ، هجر ما جاءت به السنة دائما يعني دائما يهجر الأمر الوارد في السنة خطأ. لماذا؟ لأن الناس تنسى، وسيستقر عند الناس أن هذا ليس من الدين، مع أنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا التأذين لصحابي جليل كان يؤذن أين؟ يؤذن في مكة. وبالمناسبة أيها الأحبة الأفاضل، الذين كانوا يؤذنون للنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم وبلال بن رباح وأبو محذورة، سمرة بن معير، وسعد القرظ كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بقباء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمه وأمره بالأذان في قباء رضي الله عنهم أجمعين. طيب عندنا مسألة، أذان بلال لا ترجيع فيه، وأذان أبي محذورة فيه الترجع. لو أن أحدا قال طيب أنا سأرجع أحيانا، لكن أيهما الأكمل والأفضل والذي يأخذ به، يعني والذي ينبغي أن يؤخذ به، أيهما الأفضل والأكمل؟ الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه كما ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد ونقله عن الأثرم، قال سمعت الأثرم تلميذ الإمام أحمد، قال سمعت أبا عبد الله يسأل إلى أي أذان تذهب، قال إلى أذان بلال، إلى أذان بلال، مع أن أذان بلال من ناحية الأصل والبداية كان متقدم، وأذان أبي محذورة في السنة الثامنة من الهجرة في فتح مكة. فالإمام أحمد يقال له لماذا أخذت بأذان بلال ولم تأخذ بأذان أبي محذورة؟ قيل له أفليس حديث أبي محذورة بعد حديث أبي عبد الله بن زيد، لأن حديث أبي محذورة في بعد فتح مكة؟ قال الإمام أحمد أليس قد رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقر بلالا على أذان عبد الله بن زيد؟ فهذا تنبيه لطيف من الإمام أحمد. صحيح أن أذان أبي محذورة كان في السنة النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان في السنة الثامنة من الهجرة، لكن بعد ذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والذي كان يؤذن له بلال ابن رباح، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الأذان. والإمام أحمد ماذا يقول؟ قال من أقام مثنى مثنى، وسيأتي معنا عدد كلمات الإقامة، قال لم أعنفه وليس به بأس، وليس به بأس. فهذا تنبيه لطيف وجميل من الإمام أحمد. طيب عندنا مسألة، ألفاظ الإقامة، كم عدد ألفاظ الإقامة؟ هل أقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أم أقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله؟ يعني الإقامة تكون بالتثنية. ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإقامة تكون مفردة ما عدا قد قامت الصلاة، إلا الإقامة فإنها تكون مثنات، إنها تكون ماذا؟ فإنها تكون مثنات. وأيضا الله أكبر في أول الأذان تكون بالتثنية. إذن الإقامة الله أكبر الله أكبر هذه مثنى، وأيضا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة هذه مثنى. وقال محمد بن نصر المروزي كما نقل عنه البيهقي في السنن الكبرى، قال فأرى فقهاء أصحاب الحديث قد أجمعوا على إفراد الإقامة، فقهاء أصحاب الحديث أجمعوا على إفراد الإقامة. وذهب الحنفية أن الإقامة مثنى، كلها تثنى، إلا الله أكبر في أول الأذان فإنها تقال أربع مرات، وإلا قول لا إله إلا الله في آخر الأذان فإنه يكون مفردا. يعني كيف يكون الأذان عندهم؟ كيف تكون الإقامة عندهم؟ مثل الأذان مع إضافة قد قامت الصلاة، وأيضا بارك الله فيكم لا إله إلا الله في آخر الإقامة تكون ماذا؟ تكون مفردة. واستدلوا بأنه قد جاء عند الطحاوي أن بلالا كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى، ولكن أجيب بأن هذا الخبر ضعيف. قالوا لأن بلال لم يؤذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا استدلوا من أدلتهم بارك الله فيكم أنه قد جاء في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 17 كلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 17 كلمة، علمه الإقامة، علمه الإقامة 17 كلمة. كيف علمه الإقامة؟ الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا على قول الحنفية، أن وهذا دليلهم أن الإقامة 17 كلمة. والإمام النووي ماذا يقول عن قول الحنفية أن الإقامة 17 كلمة؟ قال وهذا المذهب شاذ. والعيني رحمة الله تعالى عليه في عمدة القاري، والعيني حنفي، تعقب الإمام النووي في عمدة القاري، وعند المالكية بارك الله فيكم أن الإقامة 10 كلمات، يكبر مرتين في أول الإقامة ويهلل مرة وأشهد أن محمد رسول الله مرة، ويقول حي على الصلاة مرة وحي على الفلاح مرة وقد قامت الصلاة مرة، ويكبر مرتين ويهلل مرتين، واستدلوا بحديث يوتر الإقامة. ولكن الحديث بارك الله فيكم حج عليهم، لأنهم يقولون يوتر الإقامة أي يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة، مع أنه قد جاء إلا الإقامة فيثنيها، فلذلك قولهم هذا مرجوح وفهمهم هذا ليس بصواب. ودليل الجمهور بارك الله فيكم حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة، وذكر الإقامة المعروفة بارك الله فيكم التي يكون فيها التكبير مرتين وعلى الإفراد إلا قد قامت الصلاة. والصواب والله تعالى أعلم أن الأفضل والأصح في الإقامة أن تكون مفردة ما عدا التكبير وما عدا قول قد قامت الصلاة. ومن أقام الصلاة فثنى الإقامة كلها بارك الله فيكم فلا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه قد جاء في ذلك حديث أبي محذورة، قد جاء في ذلك حديث أبي محذورة. مع أن البيهقي في السنة الكبرى ينبه أن أبا محذورة كان يؤذن بإفراد الإقامة، كانت إقامته مفردة. فإن قال قائل كيف النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الإقامة وجاء أنه علمه الإقامة مثنات، فكيف بعد ذلك كان أبو محذورة يفرد الإقامة؟ قال جماعة من أهل العلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة مثنات، ثم بعد ذلك بلغه مثلا أن بلال كان يقيم الصلاة بالإفراد فرجع عن هذا، واستقر أمره على أنه كان يقيم الصلاة بالإفراد، وهذا الأمر كان مستفيضا عند أبي محذورة وعند ابنه وعند أبنائه أنهم كانوا يؤذنون أنهم كانوا يقيمون بالإفراد وليس بالتثنية. قال البيهقي حتى جاء بعض المصريين، وفي أيام المصريين يقصد الفاطميين، وغيروا الأذان، غيروا الأذان فجعلوا الإقامة مثنات، والله تعالى أعلم. وقال الخطابي في معالم السنن وفيه أنه ثنى الأذان وأفرد الإقامة، وهو مذهب أكثر علماء الأمصار، وجرى به العمل في الحرمين والحجاز وبلاد الشام واليمن وديار مصر ونواحي المغرب إلى أقصى حجر من بلاد الإسلام، هكذا يقول الخطابي رحمة الله تعالى عليه. ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في مجموع الفتاوى ماذا يقول؟ يقول فكل واحد من أذان بلال وأبي محذورة سنة، فسواء رجع المؤذن في الأذان أو لم يرجع، وسواء أفرد الإقامة أو ثناها، فقد أحسن واتبع السنة. قال ومن قال إن الترجيع واجب لا بد منه أو أنه مكروه منهي عنه فكلاهما مخطئ، وكذلك من قال إن إفراد الإقامة مكروه أو تثنيتها مكروه فقد أخطأ. وأما اختيار أحدهما فهذا من مسائل الاجتهاد، كاختيار بعض القراءات على بعض واختيار بعض التشهدات على بعض. إذن ابن تيمية يقول هذا وارد وهذا وارد، أيهما أفضل؟ يقول هذه مسألة خلافية واسعة. أما إذا سمع الإنسان من يثني الإقامة فيقول هذا مبتدع، لا، هذا ليس بصواب. فدل على ذلك حديث أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه. طيب عندنا مسألة، عندنا الآن الترجيع وذكرنا معناه، مسألة أخرى ما معنى التثويب؟ التثويب أن تقول في الأذان الصلاة خير من النوم، والتثويب في أذان الفجر مشروع بالإجماع، قال ابن هبيرة واتفقوا إلى أن التثويب إنما هو في الأذان لصلاة الفجر خاصة، في الأذان لصلاة الفجر خاصة. وأيضا بارك الله فيكم جاء في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه قال فإذا قلت الصلاة خير من النوم، فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وهذا الذي عليه المذاهب الأربعة. وجاء بارك الله فيكم وجاء سلمكم الله عن الحافظ وجاء عن الشافعي أن في القول الجديد أنه كره التثويب في صلاة الفجر. الشافعية رحمة الله تعالى عليهم خالفوا الشافعي في هذا، خالفوا الشافعي في هذا. فإذا بارك الله فيكم، التثويب يكون في أذان الفجر، والدليل حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومر معنا حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه من السنة إذا قال المؤذن بعد حي على الفلاح أن يقول في أذانه ماذا؟ الصلاة خير من النوم. طيب عندنا مسألة، موضع التثويب في الأذان متى يكون في الأذان؟ هل بعد التكبير، بعد شهادة أن محمد رسول الله؟ أين يكون التثويب في الأذان؟ جمهور أهل العلم هم المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية أنه يكون بعد قول حي على الفلاح، يعني يقول حي على الفلاح حي على الفلاح، ثم يقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. وذهب بعض الحنفية إلى أنه يكون بعد نهاية الأذان، والصواب بارك الله فيكم أنه يكون بعد حي على الفلاح، والدليل حديث أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا جاء بارك الله فيكم عند عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح من طريق نافع أن ابن عمر كان يقول بعد حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأذان الأول مرتين، يعني في الصبح، في الأذان الأول يعني مرتين في الصبح. فإذا بارك الله فيكم التثويب يكون في بعد قول حي على الفلاح، التثويب يكون بعد قول حي على الفلاح في أذان الفجر. طيب عندنا مسألة، حكم التثويب في غير صلاة الفجر. لو أن رجلا قال مثلا بعد صلاة العشاء الصلاة خير من النوم، أو في صلاة العشاء الصلاة خير من النوم، خاصة في الزمن الماضي قد يأتون من أعمالهم وحقولهم ومزارعهم قبيل المغرب وهم في إرهاق عظيم فينام بعضهم، فلو قال المؤذن الصلاة خير من النوم في أذان العشاء، جمهور أهل العلم أن ذلك لا يشرع إلا في أذان الفجر. وذكروا ويعني من أدلتهم على ذلك أنه جاء في سنن أبي داود من طريق أبي يحيى القتات عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر فقال اخرج بنا فإن هذه بدعة، اخرج بنا فإن هذه بدعة. وأبو يحيى هذا ضعيف، ولكنه توبع أيضا من ضعيف، فالخبر محتمل للتحسين، الخبر محتمل للتحسين. وجاء أيضا عند الطحاوي بارك الله فيكم بسند صحيح أن أنس رضي الله عنه قال ما كان التثويب إلا في صلاة الغداة، أي أذان الفجر، في صلاة الفجر ما كان التثويب إلا في صلاة الغداة، والله تعالى أعلم. وما ذكره بعض المتأخرين في مذهب الحنفية قول مرجوح ولا دليل عليه، في قول مرجوح ولا دليل عليه. طيب عندنا مسألة، في أي أذان من أذان الفجر يكون التثويب؟ هل يكون في الأذان الأول ليكون قبل الوقت يعني، أم يكون في الأذان الثاني الذي يكون أذان الصلاة الذي يكون على وقت صلاة الفجر؟ جمهور أهل العلم أن التثويب يكون في الأذان الذي بعده الإقامة، في الأذان الذي بعده الإقامة، يعني في تعبير الناس الأذان الثاني، ولا يكون التثويب في الأذان الأول، لا يكون التثويب في الأذان الأول. وعند الشافعية أنه يكون في الأذانين، الأذان الأول والأذان الثاني، فإذا ثوب في الأذان الأول لا يثوب في الثاني. وحديث أنس رضي الله عنه من السنة إذا قال المؤذن في الفجر، يدل على أنه أي أذان، الأذان الأول أم الأذان الثاني. عندنا حديث إن بلالا يؤذن بليل، وهنا قال إذا أذن المؤذن في الفجر، فيظهر والله أعلم أن التثويب يكون في الأذان الثاني وليس في الأذان الأول. ثم لاحظوا الصلاة خير من النوم، أما في الأذان الأول لو نام الإنسان لا إشكال عليه، أما في الأذان الثاني بارك الله فيكم فإنك تقول الصلاة خير من النوم. ولا يعني هنا عندما نقول الصلاة خير من النوم يعني إن النوم فيه خير وإن النوم عن الصلاة طيب، لا، لا يعني هذا المعنى، لا 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 يتصور هذا المعنى أبدا بارك الله فيكم، وإنما المقصود هلموا وأقبلوا إلى الصلاة، هلموا وأقبلوا إلى الصلاة. أما في الأذان الأول فيكون الوقت وقت نوم، ف فلذلك حتى في قول الصلاة خير من النوم، من تأمل في المعنى يظهر له بارك الله فيكم أن المقصود هو الأذان الثاني لا الأذان الأول. فإن قال قائل جاء في بعض الأخبار وفي بعض الآثار حتى عن بعض الصحابة أن التثويب يكون في الأذان الأول، فماذا يكون المعنى هنا؟ ونبه على نقطة وعلى مسألة، قد يطلق على الأذان الثاني الأذان الأول باعتبار أن الإقامة هي الأذان الثاني. انتبهوا بارك الله فيكم، في ألفاظ الشرع قد يطلق على الأذان الثاني الأذان الأول بدليل يعني، والإقامة تكون ماذا؟ هي الأذان الثاني. فلذلك بعضهم يقول طيب يقول لك في الخبر الأذان الأول، نقول نعم الأذان الأول قد يطلق على الأذان الثاني. والدليل على ذلك بارك الله فيكم ما رواه البخاري عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر، بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر. لاحظ بالأولى من صلاة الفجر سمت عائشة هذا الأذان الأذان الأول مع أنه أذان ثان، ولكن الأذان الثاني يسمى بالأذان الأول، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. وهذا الذي عليه عمل أهل الإسلام الآن يعني في كل البلدان الإسلامية تقريبا والله تعالى أعلم. فإذا بارك الله فيكم، ما حكم أن يضاف في الأذان حي على خير العمل؟ جاء عن عبد الله بن عمر في مصنف ابن أبي شيبة أنه ربما زاد على أذانه حي على خير العمل. مقصود ابن عمر أنه لم يعني زاد هذه على الأذان دون أن تكون هذه الزيادة في كلمات الأذان، وإنما نبه بتنبيه مخصوص، نبه بتنبيه مخصوص. وإلا في الأذان الذي مر معنا الآن قبل قليل الذي علمه نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة لا توجد هذه الكلمة، وفي الأذان الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لبلال وألقي على بلال لا توجد هذه الكلمة، وكذلك من كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم لا يذكرون هذه الكلمة. طيب عندنا فائدة بارك الله فيكم، هل يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يجمع التكبيرتين، أم يفردها فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر؟ طبعا كلا الأمرين من ناحية الجواز ما في إشكال في الجواز بارك الله فيكم، ولكن أيهما السنة؟ هل الأفضل أن يجمع التكبيرتين أم يفرد كل تكبيرة لوحدها؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم. النووي يذكر بارك الله فيكم في شرح صحيح مسلم لما علق على حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال النووي يصل بين التكبيرتين بنفس واحد، وهذا قول الشافعية قالوا يستحب ذلك. ذهب بعض المالكية فقالوا لا يستحب ذلك، بل يعني ذكروا بأن الإفراد هو الذي عليه السلف الصالح. أحد المالكية له كتاب انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك، وهم العلماء القرن التاسع الهجري، والنووي قبل هذا الرجل، فذكر أن إفراد التكبير هو عمل السلف الصالح. والأمر في ذلك أيها الأحبة الكرام واسع، ولو قال قائل إذا كان جمع التكبيرتين سنة لعلمه نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال لهم يعني اجمعوا هذين الأمرين هذين التكبيرتين ولا تفردوا كل تكبيرة وحدها، هذا والله تعالى أعلم، مع أن الأمر واسع جدا في هذه المسألة. قال وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر. وأصله في الصحيحين، أولا أبو جحيفة اسمه وهب ابن عبد الله السوائي، قال علي بن المديني وهو آخر من بقي بالصحابة بالكوفة، آخر من بقي من الصحابة بالكوفة. السوائي قال علي بن المديني من بني سواءة بن عامر، من بني سواءة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. قال أصله في الصحيحين، ما لفظ الخبر في الصحيحين؟ لفظ البخاري عن أبي عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلال يؤذن فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان، هذا لفظ الصحيحين لفظ البخاري. لفظ مسلم فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. انتبهوا، لفظ الصحيحين ذكر فيه فقط يعني استدارة الرأس عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا لفظ الصحيحين. الألفاظ خارج الصحيحين وإصبعاه في أذنيه، والألفاظ في خارج الصحيحين ولم يستدر، يستدر ببدنه. إذن ننتبه أن الذي ورد الاستدارة بالرأس هذا في الصحيحين، وضع الأصبعين ستأتينا هذه المسألة، الاستدارة بالبدن أو عدم الاستدارة بالبدن ستأتينا هذه المسألة. اللفظ الأول بارك الله فيكم، رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه، ذكر ابن رجب والله تعالى أعلم أن هذه الرواية غير محفوظة، ذكر هذا في فتح الباري أن هذه الرواية غير محفوظة، وهذا هو الصواب في هذه الرواية، وضع الأصبعين في الأذنين في رواية حديث أبي جحيفة عند أحمد والترمذي هذه لا تصح. قال ولابن ماجه وجعل أصبعيه في أذنيه أيضا هذه الرواية ضعيفة، مداره على الحجاج ابن أرطاط وهو مدلس وفيه ضعف وقد خولف في هذا الخبر والله تعالى أعلم. طيب ثم ذكر الحافظ ابن حجر قال ولأبي داود قال ولم يستدر، وهذا اللفظ الأقرب أيضا أنه لا يثبت، الأقرب أنه لا يثبت والله تعالى أعلم. طيب عندنا بارك الله فيكم فائدة أو مسألة، ما جاء عن السلف في وضع الأصبعين في الأذنين في الأذان، ما جاء عن السلف في وضع الأصبعين في الأذنين في الأذان، في ابن ماجه بسند ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلال، لاحظ في حديث أبي جحيفة أن بلال وضع أصبعيه في أذنيه، يعني هذا شيء عملي. أما في رواية في حديث آخر عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يجبع أصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك، وهذا حديث ضعيف ضعفه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن نسير ابن ذعلوق هكذا اسمه قال رأيت ابن عمر يؤذن على بعير، قال سفيان الثوري قلت له رأيته جعل أصبعيه في أذنيه؟ قال لا. نسير يقول رأيت ابن عمر، وابن عمر من أحرص الناس على اتباع السنة، يؤذن على بعير، فيسأله سفيان الثوري هل وضع أصبعيه في أذنيه؟ قال لا، لم يصنع هذا. لذلك أيها الأحبة الأفاضل والله تعالى أعلم، من ناحية الأحاديث المرفوعة لا يثبت شيء في وضع الأصبعين في الأذنين، لا يثبت شيء في وضع الأصبعين في الأذنين والله تعالى أعلم. ولابن رجب الحنبلي كلام نفيس مطول في هذه المسألة. الآن ما حكم وضع الأصبعين في الأذنين؟ قال الترمذي في السنن وعليه العمل عند أهل العلم، يستحبون أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان، وهذا مستحب عند أكثر العلماء. طيب من وين استحبوا هذا؟ قالوا لأنه أرفع للصوت. طيب هل هناك دليل على أنه أرفع للصوت؟ نعم، في صحيح مسلم بارك الله فيكم عن ابن عباس قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقالوا أي واد هذا؟ قال أي واد هذا؟ قالوا وادي الأزرق، فقال صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم، فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود واضعا أسبوعيه، داود راوي الخبر يروي الخبر أحد رواة الإسلام، واضعا أسبوعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية. قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه: كأنه لزيادة رفع الصوت كما يفعل المؤذن. يعني موسى عليه الصلاة والسلام لما كان يلبي ماذا فعل؟ وضع أصبعيه في أذنيه وماذا؟ ولبى. فيقولون بأن هذا كأنه لزيادة رفع الصوت. فهذا من يعني التوجيهات أو من الحكم التي استحب فيها جماعة من أهل العلم وضع الأصبعين في الأذنين لزيادة رفع الصوت، لأن المقصود من الأذان الإعلام بدخول الوقت، والمطلوب إيصال هذا الإعلام لأكبر عدد من الناس، لأكبر عدد من الناس. قالوا أيضا: ومن الحكم في وضع الأصبعين في الأذنين في التأذين، قالوا كي يعلم الأصم. الأصم لو رأى المؤذن يفعل هكذا علم أن وقت الأذان قد دخل، ذكر هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري. فإذا نبه الحافظ ابن حجر قال: لم يرد في تعيين الأصبعين التي تدخل في الأذن لم يرد في ذلك شيء، يعني أي أصبع لم يرد في هذا شيء. قال الحافظ ابن حجر: وجزم النووي أنها المسبحة، يعني السباحة التي يتشهد بها، وذكر ابن حجر معنى كلامه أن هذا لا دليل عليه. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، الالتفات عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح على هذا جمهور أهل العلم، والدليل حديث أبي جحيفة يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. طيب صفة الالتفات كيف يلتفت بارك الله فيكم؟ جمهور أهل العلم كما ذكره النووي قال يقول يمينا حي على الصلاة حي على الصلاة، وشمالا حي على الفلاح حي على الفلاح. وذهب بعض أهل العلم أنه يقول يمينا حي على الصلاة، وشمالا حي على الصلاة، ويمينا حي على الفلاح، وشمالا حي على الفلاح. ابن دقيق العيد ذكر القول الأول والثاني، ثم قال يعني ابن دقيق العيد رجح الثاني، قال لأنه يكون لكل جهة نصيب منها، قال والأول أقرب إلى لفظ الحديث، يعني الأقرب إلى لفظ الحديث، وهذا يبين أن هذا هو الأقرب أيضا للصواب، أنك تقول يمينا حي على الصلاة، ويمينا حي على الصلاة، ثم تقول شمالا حي على الفلاح، ثم تقول شمالا حي على الفلاح، والله تعالى أعلم. طيب عندنا المسألة، هل يلتفت في الإقامة؟ هل يشرع الالتفات في الإقامة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم بارك الله فيكم أنه لا يشرع الالتفات في الإقامة، وهذا مذهب الحنابلة، وبعض أهل العلم يرى بأن الالتفات في الإقامة مشروع، والصواب عدم مشروعية الالتفات في الإقامة، والدليل عدم الدليل. أيضا ذكر ابن رجب الحنبلي دليل آخر على عدم مشروعية الالتفات في الإقامة، قال لأن الأذان إعلام لمن هو في خارج المسجد، وأما الإقامة فإعلام لمن هو في داخل المسجد، فلا يحتاج أن يعني يقول يمينا وشمالا حتى يسمع من هو على اليمين ويسمع من هو على الشمال، أما الإقامة فهو إعلام لمن في داخل المسجد، فلا يلتفت في الحي على تين، عندما يقول حي على الصلاة لا يلتفت، وعندما يقول حي على الفلاح في الإقامة لا يلتفت، أما في الأذان فيلتفت، والله تعالى أعلم. مسألة، هل يلتفت برأسه أم ببدنه؟ يعني هل يقول يمينا حي على الصلاة حي على الصلاة أم يلتفت بسائر بدنه؟ جمهور أهل العلم أنه لا يدور ببدنه، لا يدور ببدنه إلا من كان على المنارة، ولا يتم الإعلام إلا أن يدور ببدنه، هذا قول جمهور أهل العلم. وذهب الحنابلة أنه لا يدور ببدنه، وإنما يؤذن دون أن يدور ببدنه. وبوب ابن خزيمة في صحيحه قال ينحرف بفيه لا ببدنه كله، هكذا يقول ابن خزيمة. وقال أيضا ابن المنذر في الأوسط قال والدليل على أن الانحراف إنما يكون بوجهه لا ببدنه كله. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعا بخصوص المسألة الأخيرة يستدير بماذا؟ برأسه، أما بدنه فلا دليل على ذلك، والله تعالى أعلم.